لأولاك تسامح.
الساعة تشير إلى الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. خطيب زاد يؤكد أن عزمنا المشترك للتوصل إلى اتفاق جماعي لن يتأثر بأي عنصر خارجي. موسكو تعلن تدمير منشآت عسكرية وتعطيل مطارين عسكريين وإسقاط مروحيات ومسيرات للقوات الأوكرانية. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة طارئة بطلب روسي للبحث في ملف الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية توقف محادثات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران فرصة لحل القضايا العالقة والعودة النهائية للمفاوضات. وقال سعيد خطيب زادة تعليقا على التصريح الذي أدلى به مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل حول التوقف المؤقت لمفاوضات فيينا: إذا كانت جميع أطراف المفاوضات تركز على إنجاحها فلا يؤثر أي عامل خارجي على الإرادة المشتركة للتوصل لاتفاق جماعي. وكان بوريل قد قال: اليوم يجب علينا أخذ استراحة في المفاوضات بسبب عوامل خارجية لم يحدد طبيعتها. وأضاف أن النص النهائي للاتفاق شبه جاهز، وأن فريق الاتحاد الأوروبي سيكون على اتصال مع جميع المتفاوضين. مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 16، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تدمير قواتها بأسلحة عالية الدقة عددا من المنشآت العسكرية الأوكرانية. وذكر بيان للوزارة أن أجمالي الأهداف الأوكرانية المدمرة بلغ 3213 منذ بدء العملية العسكرية. وأكد البيان أيضا تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وإيفانو فرانكوفسك بغرب أوكرانيا، إضافة إلى إسقاط 3 مروحيات و8 مسيرات. وفيما تتوارد الأنباء عن تقدم سريع للقوات الروسية نحو كييف واقترابها من بروفاري، اعترفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بمواصلة القوات الروسية تطويقها لكييف، فضلا عن شنها هجمات على مدن إيزيوم وبدروفسكي وخروتشوف وخافاخا وسومي وأختريكا. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثالث، تقترب القوات الروسية من العاصمة كييف حيث باتت على بعد عدة كيلومترات. وأظهرت صور للأقمار الصناعية تقدم القوات الروسية عدة كيلومترات نحو العاصمة الأوكرانية كييف وسط احتدام المعارك على عدة محاور أبرزها في محيط العاصمة، بالإضافة إلى مدينتي ماريوبول جنوبا وخاركيف شرقا. وعلى الرغم من المعارك العنيفة، وصلت الدبابات الروسية للمداخل الشمالية الشرقية لكييف في إطار محاولة روسيا تطويق العاصمة الأوكرانية، في وقت تتصاعد أعمدة الدخان من بلدة سكايبين القريبة من المدخل الشمالي الشرقي للعاصمة. رئاسة الأركان الأوكرانية أكدت استمرار القوات الروسية عملياتها العسكرية لمحاصرة كييف، مشيرة إلى أن الجيش الروسي يهاجم العاصمة من عدة جبهات أبرزها مدن إيزيوم وبتروفسكي وهاروشوفاكا وسومي وفي منطقتي دومينيستيك وزابوريجيا. في الأثناء يواصل الجيش الروسي فرض حصاره على مدن كبرى وحملة القصف المكثفة للميناء الاستراتيجي على بحر أزوف جنوب شرق البلاد المحاصر. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الروسية أوغار كوناشينكوف أن القوات الروسية شنت هجوما بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة على مطرين عسكريين في مدينتي لوتسيك وإيفانو فرانكيسيفيك الأوكرانيتين وعطلتهما عن العمل. وأضافت المتحدثة أن القوات الروسية دمرت 3213 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الانفصاليين استولوا على مدينة فلونوفاخ الأوكرانية شمالية ميناء ماريوبل المحاصر المطل على بحر أزوف. وتعتبر فلونوفاخ ذات أهمية استراتيجية باعتبارها البوابة الشمالية لماريوبل.
أقر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بارتكاب الغرب عددا من الأخطاء في العلاقات مع روسيا، وقال جوزيب بوريل أنا أعترف بذلك، فهناك أشياء اقترحناها ولم نتمكن من تنفيذها مثل الوعد بأن تصبح أوكرانيا وجورجيا جزءا من الناتو، واعدا بأن تكون العلاقات مع روسيا مختلفة جذريا بعد الحرب في أوكرانيا. على صعيد آخر، عبر وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن خشيته من تأثيرات الحرب على اقتصاد بلاده، وقال سوناك أن الاقتصاد البريطاني يواجه حالة من عدم اليقين كبيرة، وأضاف نحن نعلم أن الحرب بأوكرانيا تخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة بطلب من روسيا للبحث في ملف الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، وتتهم روسيا حكومة كييف بأنها تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية، وهو ما اعترفت به واشنطن أمس. في غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية أنها أوصت سلطات أوكرانيا بأن تقوم بتدمير مسببات الأمراض شديدة الخطورة المخزنة في مختبرات البلاد لمنع التسربات المحتملة، ولم تذكر المنظمة موعد إرسال التوصية، كما لم تقدم معلومات محددة حول أنواع مسببات الأمراض أو السموم المخزنة في المختبرات الأوكرانية. وجهت القوات اليمنية ضربات قاصمة لعدة منشآت حيوية في العمق السعودي خلال عملية هجومية كبرى أسمتها عملية كسر الحصار الأولى. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية العسكرية نفذت بتسع طائرات مسيرة مستهدفة مصفات أرامكو في الرياض بثلاث طائرات ومنشآت أرامكو بمنطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة أخرى بست طائرات مسيرة. واعتبر سريع هذه العملية ردا على تصعيد العدوان لحصاره الظالم على الشعب اليمني ومنع دخول المشتقات النفطية. وأكد سريع تأهب القوات اليمنية لتنفيذ عمليات عسكرية أخرى كرد على حصار الوقود، معربا عن قدرتها على تحمل مسؤولياتها تجاه شعبها وبلدها. أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك رغم عراقيل الاحتلال منذ ساعات الصباح. وبالتزامن مع ذلك، بين مصادر مقدسية أن البلدة القديمة شهدت تواجدا مكثفا لعناصر من شرطة وقوات الاحتلال التي ضيقت على المصلين أثناء دخولهم من خلال تفتيشهم واحتجاز هوياتهم. هذا ومنعت قوات الاحتلال المتمركزة على الأبواب دخول العديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى بعد وصولهم لأبوابه. كما أوقفت قوات الاحتلال عددا من النساء في منطقة باب العمود وعددا من الشبان بالقرب من بابي الساهرة والأصباط. من جهة أخرى، صدقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية على مخطط بناء 730 وحدة استيطانية في مستوطنة بسغاد زيف المقامة على أراضي بيت حنينة في القدس المحتلة. كما صدقت اللجنة ذاتها على مخططين لغربي القدس الأول ل 850 وحدة في شارع يافا والآخر لبناء 210 وحدات في كريات يعاريم. انتقد مسؤولون في أجهزة أمن الكيان الإسرائيلي الزيارة التي قام بها رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي للعاصمة البحرينية المنامة، واصفين الزيارة بأنها بلا معنى. وقال مسؤول أمني لموقع والا الإسرائيلي أن الإيرانيين لا يظلوا مكتوفي الأيدي وأن هذه الزيارات يجب أن لا تكون لمسؤولين أمنيين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. خطيب زادة يؤكد أن عزمنا المشترك للتوصل إلى اتفاق جماعي لن يتأثر بأي عنصر خارجي. موسكو تعلن تدمير منشآت عسكرية وتعطيل مطارين عسكريين وإسقاط مروحيات ومسيرات للقوات الأوكرانية. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة طارئة بطلب روسي للبحث في ملف الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا. وشكرا وإلى اللقاء.
الطهران برنامج سياسي يأتيكم يوم الجمعة في الساعة 8:10 حتى 8:50 ليلا، وهو ساحة حرة لمستمعي إذاعة طهران الأعزاء لطرح آرائهم وتحليلاتهم حول القضايا والتطورات الساخنة التي تهم شؤون الأمة وشجونها. ننتظر مشاركاتكم وحضوركم عبر الهاتف في هذا المنبر الحر. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا في حلقة أخرى من برنامجكم حول الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. رجينا أن تمضوا معنا دقائق مفيدة وممتعة مع جولتنا لهذا الأسبوع، والتي سنستعرض فيها جانبا من الإنجازات الاقتصادية لجمهورية إيران الإسلامية. كونوا معنا.
أعزائي المستمعين، تمر أكثر من 4 عقود على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ولكن هذه الثورة ما تزال حتى اليوم تمثل أحد أهم الأحداث المؤثرة في تطورات المنطقة والعالم خلال العقود الأربعة الماضية. فلقد غيرت الثورة الإسلامية في إيران كل المعادلات في منطقة غرب آسيا، والكثير من تطورات هذه المنطقة مرتبط بالثورة الإسلامية. وكما أن هذه الثورة كانت مؤثرة في ساحة التطورات في المنطقة والعالم وتحولت إلى تحد لنظام الهيمنة والكيان الصهيوني، فإنها أدت في الداخل أيضا إلى تغيرات جذرية في المجالات المختلفة في إيران. وقد حققت الثورة الإسلامية الانتصار وهي تحمل تطلعات كبيرة، وحققت جمهورية إيران الإسلامية خلال عمرها الممتد لأكثر من 4 عقود الكثير من أهدافها وتطلعاتها، والبعض من هذه الأهداف ما يزال في طريق التحقق.
نعم مستمعينا الكرام، ومع ذلك فإن أمريكا وحلفائها لم يدعوا أن يستقر الثبات والأمن والسلام في المنطقة من خلال سياستها المتمثلة في إشاعة الخوف من إيران وخلق النزعات والتوترات خلال العقود الأربعة الماضية. فمن خلال خلق الأزمات والحروب في المنطقة سوف تدور عجلات المجمعات الصناعية والعسكرية في الغرب عبر بيع الأسلحة إلى الحكومات العربية، كما ستبرر في نفس الوقت حضور الحكومات الغربية وعلى رأسها أمريكا في منطقة غرب آسيا الاستراتيجية. كما سعت الحكومات الغربية وإمبراطوريتها الإعلامية من جهة أخرى من أجل تشويه صورة إيران في أذهان شعوب العالم وأن تعكس أوضاعا سيئة عن إيران و الإيرانيين للعالم.
وسوف نستعرض التطورات والإنجازات التي حققتها الجمهورية الإسلامية طيلة العقود الأربعة الماضية، رغم الحرب المفروضة ورغم أكثر العقوبات الاقتصادية ظلما وأشدها. وسيكون ذكرنا لمنجزات جمهورية إيران الإسلامية على أساس المعلومات والإحصائيات الموثقة والمؤسسات الدولية المعتبرة، على أن استعراض مكاسب الثورة لا يعني أن الجمهورية الإسلامية كانت تخلو من الإشكاليات في هذه العقود الأربعة، وإنما يعني أنها كانت بطريق التطور وأنها اقتربت أكثر من تحقيق أهدافها.
نعم، وقد كان الإنجاز الأول الضخم لثورة إيران الإسلامية الاستقلال وإنهاء التبعية لأمريكا والحكومات الغربية، حيث كانت الحكومة التي سبقت انتصار الثورة الإسلامية في إيران حكومة ملكية مستبدة ومن أكثر الأنظمة في العالم ارتباطا بالغرب. وكانت إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية تحت سيطرة المستشارين الأمريكيين والذين كانوا يمسكون بزمام الحكم في هذا البلد، بل إن تعيين وعزل المسؤولين الحكوميين كان يتمان بإذن من الأمريكيين.
نعم أعزائي الكرام، وقد وصل رضا بهلوي إلى سدة الحكم بدعم من الإنجليز، ولكنه عزل من قبل الإنجليز بسبب تقربه من الألمان في الحرب العالمية الثانية، ونفي إلى جزيرة موريس في أفريقيا. وأجلست الحكومة البريطانية آنذاك محمد رضا على العرش بدلا من أبيه رضا شاه. وبعد انقلاب عام 1953 وأسقاط حكومة الدكتور مصدق الوطنية بدعم من بريطانيا وأمريكا، حلت أمريكا محل بريطانيا في إيران، وأصبحت إيران خاضعة للهيمنة الأمريكية. نحييكم من جديد أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
مستمعينا الكرام، يعتبر اختيار المسؤولين وتعيينهم من أبسط الحقوق في أي بلد من العالم، وقد كانت التبعية في عهد محمد رضا بهلوي تبلغ درجة بحيث إن انتخاب رئيس الوزراء والمسؤولين الآخرين كان يتعين أن يتم تحت إشراف أمريكا المباشر. ومستوى عمق هذه التبعية على لسان عناصر البلاط هو أفضل دليل ووثيقة في هذا المجال، فقد جاء في هذا المجال في مذكرات تاج الملوك والدة محمد رضا شاه بهلوي: كنت أقول لمحمد رضا أحيانا لماذا لا تطرد هؤلاء الملاعين العملاء للأجانب رغم علمك بذلك؟ فقال محمد رضا: ما هي الفائدة التي تترتب على طردهم؟ إن طردتهم فسوف يأتون بعشرات الأشخاص الآخرين حولي، فليبقوا كي يرتاح بال الحكومات الأجنبية فيما يتعلق بحسن سير الأمور في إيران. وقد كتبت والدة محمد رضا بهلوي بعد ذلك آخذة بعين الاعتبار أن محمد رضا كان على علم بهذا الموضوع، قائلة:
كان محمد رضا يقول لي بشكل خصوصي مدير السافاك الأمن ومساعده وكبار مديريه كلهم مرتبطون بالأمريكان، وهم يأتون ويطلبون الإذن حفظا للظاهر، في حين أنهم يرفعون التقارير والمعلومات إلى أمريكا وبريطانيا قبل الاستئذان. وقد كان نفوذ الأجانب إلى درجة بحيث حسين فردوست الذي كان أقرب الأشخاص إلى محمد رضا بهلوي منذ عهد الشباب وحتى نهاية حكمه، قال في جانب من مذكراته مشيرا إلى لقائه مع تشارلز تروت مدير المخابرات البريطانية في إيران وانزعاجه من استماع محمد رضا للإذاعات الألمانية ويتابع الحرب العالمية الثانية مستندا إلى خطط الألمانيين. بعد العودة أخبرت محمد رضا بما حدث، فتفاجأ بشدة وسأل: كيف يعلم البريطانيون أنني أستمع إلى الراديو؟ اتصل بالسيد روت في صبيحة الغد وقال له أن محمد رضا مزق الخطط وأنني سوف لا أستمع إلى أي إذاعة إلا الإذاعات التي يسمح بها تروت.
أيها الإخوة والأخوات، تقبلوا شكرنا وامتناننا على طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى، نترككم في رعايته.
في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم
إيران،
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم أجمل ترحيب أيها الإخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إيران معالم حضارية، فكونوا بصحبتنا بعد هذا الفاصل.
أعزائي المستمعين، لقد هيأ البريطانيون خلال العقد الثاني من هذا القرن وبشكل تدريجي الأرضية المناسبة للقضاء على الحكم القاجاري في إيران، والذي استبد به الضعف بشكل كبير، حيث ساندوا بكل إمكانياتهم عميلهم المعروف رضا خان بهلوي من أجل اعتلاء العرش، كما حاولوا دون عودة الملك القاجاري أحمد شاه من أوروبا إلى طهران.
وفي ذلك الوقت أخذت البرقيات المطالبة بإنهاء حكم القاجاريين تنهال على مجلس الشورى الوطني من كل جانب. وعن هذا الموضوع كتب الباحث الإيراني المعاصر حسين مكي، يقول إن أنصار رضا خان في المدن الإيرانية المختلفة كانوا يشجعون الناس على إرسال برقيات استنكار ضد الأسرة القاجارية، وقد أوعزوا في ذات الوقت إلى دوائر البريد في تلك المدن بعدم استيفاء أجور البرقيات المرسلة إلى طهران والمنددة بالحكم القاجاري.
وعلاوة على ذلك، قام أعوان رضا خان بتوزيع منشورات ضد الأسرة القاجارية في العاصمة طهران وسائر المدن كانت تدعو لإقصاء أحمد شاه، والعجيب في الأمر أن هذه المنشورات كانت توزع بحرية تامة، لا بل أن أفراد قوات الدرك والشرطة كانوا يتناقلون تلك المنشورات فيما بينهم أيضا.
وأخيرا، وفي عام 1925 ميلادي تقدم مناوئو الحكم القاجري بمشروع قانون إلى مجلس الشورى الوطني يدعو إلى خلع أحمد شاه وتسليم مقاليد البلاد بشكل مؤقت إلى رضا خان بهلوي. وجاء في مشروع القانون آنف الإشارة أنه قد تقرر إنهاء الحكم القاجري وتعيين رضا خان رئيسا لحكومة مؤقتة، ريثما يبت المجلس النيابي في مسألة نظام الحكم الجديد.
وبعد 10 أيام من إقصاء أحمد شاه من سدة الحكم، زار السفير البريطاني في طهران آنذاك رضا خان بهلوي في محل إقامته، وقدم له مذكرة باسم الحكومة البريطانية تضمنت اعترافا رسميا بحكومته. وفي اليوم التالي اعترف الاتحاد السوفيتي بشكل رسمي بالحكم الجديد في إيران.
وفي ذات العام الذي خلع فيه أحمد شاه، نودي برضا خان ملكا على إيران رغم معارضة آية الله المدرس الشديدة لذلك. وهكذا اعتلى رضا خان بمعونة البريطانيين العرش في إيران بعدما يقرب من قرن ونصف قرن حكم خلالها 7 من ملوك القاجار هذا البلد. ومع مجيء الأسرة البهلوية إلى الحكم في إيران فتح الفصل الأخير من كتاب حكم الجبابرة والمستبدين في هذا البلد لتطوى آخر ورقة منه وإلى الأبد على يد القائد الفذ للثورة الإسلامية في إيران سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف. أما الآن فنطوي صحف التاريخ لنفتح بدلا منها صفحة مشرقة وضاءة من صفحات الحضارة، حيث نتعرف على بعض الآثار التاريخية في إيران بعد قليل.
أعزنا المستمعين، من أجمل وأقدم الأبنية التاريخية في مدينة نطنز في محافظة إصفهان وسط إيران مزار الشيخ عبد الصمد نطنزي بإيوانه العالي وبوابته ذات التزيينات الفريدة وفنون الكاش والألواح المتعددة والمتنوعة بما فيها من خطوط الثلث والكوفي والنستعليق.
وحول هذا البناء الأثري يقول مدير دائرة التراث الثقافي في مدينة نطنز وأحد خبراء التراث التاريخي إن في مرقد الشيخ عبد الصمد ثمة لوحا آجريا بارزا مكتوبا بخط الثلث يمتد على طول الأيوان، وفي اللوح إشارة إلى أن هذا البناء الضخم قد شيد بمساعي شمس الدين محمد بن علي النطنزي ابتداء من عام 707 هجري قمري، وانتهت عمليات البناء في سنة 716 هجري قمري.
وفي هذا المزار بعض الألواح العمودية ولوح أفقي كتب عليها بخط النستعليق العديد من الآيات القرآنية، وعلى البوابة الرئيسية هناك كتابات بخط الثلث الشذري البارز على أرضية لازوردية، وتمثل الكتابات آيات بينات من كتاب الله الكريم.
وعلى جانبي الطاق داخل الأيوان هناك أطواق صغيرة تشبه المحاريب زينت بأدق الزخارف وفنون الكاشي والمشبك والخطوط الكوفية المزخرفة.
حضرات المستمعين الكرام، إن أرك كريم خان الزند الذي يعود إلى ما قبل حوالي 200 سنة هو من الأبنية التاريخية القيمة في محافظة فارس جنوب إيران، ويخضع حاليا لمرحلة جديدة من الترميم والتعمير.
وقد بني هذا المقر الحكومي في عام 1179 هجري شمسي، أي في سنة 1800 ميلادي، بأمر من الملك الزندي كريم خان الزند وفي زمن حكومته، ويتكون من قلعة آجرية بجدران عالية لها أبراج مهيبة في الزوايا الأربع.
وقد استخدم هذا البناء فيما بين أعوام 1932 و 1971 ميلادي وفي العهد البهلوي البائد كسجن، مما سبب له أضرارا. وخلال السنوات الماضية تم تنفيذ عمليات ترميم متنوعة لهذا البناء القيم،
ويجري في الوقت الحاضر ترميم حمام أركي كريم خان ومنافذه الهوائية وجدرانه الداخلية وباقي أجزائه. يذكر أن الشكل الخارجي وأطراف الباحة الداخلية والصالات والغرف في أركي كريم خان ما تزال لحد الآن على حالها.
وتبلغ مساحة أرك كريم خان حوالي 12 ألف متر مربع، ويستقر وسط مدينة شيراز مركز محافظة فارس، وفيه 11 غرفة و18 ممرا وثمان غرف صغيرة وست غرف تحت المنافذ الهوائية وثلاثة إيوانات كبيرة وأربع باحات صغيرة. ومن مميزات غرف وصالات البناء تزييناتها وزخارفها وخطوطها الجميلة وألوانها الزاهية.
أعزائنا المستمعين، مدينة شيراز الجميلة شهدت عبر التاريخ الكثير من التحولات، وأقيمت في هذه المدينة أبنية على طراز العصور الماضية، وبهذا يمكن من خلال هذه الأبنية مشاهدة تركيب متصل من التحولات التاريخية التي مرت بإيران.
وقد أوجد كريم خان الزند في عام 1138 هجري قمري تغييرات ملحوظة على العمارة في شيراز بتشييد أبنية وعمارات على الطراز القديم، مثل بناية كلاه فرنجي، أي القبعة الثقافية، التي تحولت اليوم إلى متحف، وهي من الأبنية الجميلة الباقية من العهد الزندي.
وفي عهد كريم خان الزند كانت تستخدم هذه البناية لمراسم الاحتفالات، وأصبحت مرقدا له بعد وفاته. ويقع المتحف المذكور والمعروف باسم متحف بارس في متنزه كبير معروف باسم متنزه نظر، يقع وسط أبنية أرك كريم خان.
ومسجد الوكيل هو الآخر من الآثار المعمارية الفريدة في الفن والإبداع التي تركها العهد الزندي في شيراز، وتبلغ مساحة هذا المسجد وملحقاته 20,000 متر مربع.
ومن بين الآثار التاريخية في شيراز أيضا مجموعة بيشابور التي تستقبل سنويا آلاف السياح وهواة الآثار التاريخية. ومن أهم ما تتضمنه هذه المجموعة صالة التشريفات ومعبد أناهيتا، وهو بناء مكعب الشكل طول كل واحد من أضلاعه 14 مترا.
وعلى بعد 14 كيلومترا شمال مدينة بيشابور هناك مغارة تسمى مغارة شابور، لوجود تمثال لشابور الأول داخلها، وهو تمثال أقيم على ارتفاع 800 متر عن سطح الأرض، ويعد أكبر تمثال وصل من العصور المنصرمة.
ويبلغ عدد الآثار التاريخية القيمة في محافظة فارس والتي تحظى بإقبال السياح وعلماء الآثار من مختلف أصقاع العالم نحو 40 بناء. ومن الخصائص الأخرى لمحافظة فارس وجود العديد من الأماكن الدينية والبقاع المباركة ذات القيمة الثقافية الثرة.
Thank you.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج إيران معالم حضارية.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ملؤها الخير والبركة نزفها لكم أيها المستمعون الكرام مع حلقة جديدة من برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي، فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، هناك في الشعر العربي الملتزم ظاهرة متميزة انفتح بابها على مصراعيه لينفذ من خلالها الإمام الخميني قدس سره الشريف، ألا وهي ظاهرة التركيز على القوة المعنوية والبنائية، بحيث تميز هذا الشعر من بين أنواع الأدب الأخرى. وعلاوة على امتلاك هذا الشعر من ثروة واسعة وضخمة من المفردات التي جلت عن التحديد والإحصاء، نرى أن ميزة الاتجاه الوجداني غطت أكثر الأشعار التي قيلت في حق الإمام، سواء المدح أو الرثاء. فكانت الأحاسيس الرهيفة والنزعات العفيفة، فازدادت القصيدة طراوة وطلاوة خصبة وعذبة. وهذا لو أضفنا الاتجاه الحماسي على الجانب الفني لأمكننا القول إن الشعراء الذين قصدوا الإمام نالوا قصب السبق على غيرهم في هذا التنافس الرائد والتسابق الخالد نحو الفضيلة والخير والسمو والشرف. فمن يهتف بحياة كل عظيم خدم الإنسانية فإنه يهتف بكل ما تطمح إليه البشرية من عزة وكرامة. فتعالوا مع قصيدة الفجر الآتي للشاعر أبي عمار البغدادي لنرى نقاوة الروائع وطهارة البدائع لحضرة الإمام. حييت يومك ميلادا لمن رقدوا، فابشر بأنك نلت اليوم ما فقدوا. حييت وجهك نور الله جمله، فعاد يكبر في إشراقه البلد. حييت فجرك أقدار يظللها، سيف الكفاح وفي حديه نتحد، يا باعث النور في أحداق ثاكلة، ما مسها الضيم أو أودى بها الرمد. وقد أتيتك والأشواق تغمرني، وتبعث القلب فيها وهو يرتعد. حتى ضممتك تاريخا وملحمة وراية بذرى الآفاق تبتعد. أطلقت روحي في كفيك راكضة حين استفاق على إصرارها الكمد. حتى قدمت وفي جفنيك محنتنا ومحنة العالم الكبرى ومن وفد. عزيزي المستمع، إن المصغي لكلمات الشاعر البغدادي ذات المشاعر الجياشة والمضامين البليغة يحس بوضوح الدمج الفني الرائع بين المبنى والمعنى. فالشاعر تمكن أن يمتطي صهوة الشعر الرسالي بهوية وسيرة فنية مقتدرة. فالاتجاهات التي عبر عنها للإمام اتجاهات حماسية وعاطفية مرتعشة برعشة البطولة والرجولة، والتي من خلالها صنع الإمام فجرا إسلاميا جديدا للمستضعفين المعذبين. والمتتبع لمفردة الثمانين في الأبيات الآتية تتجسد أمامه الإمام، ذاك الشاب والفتى الغض الذي امتلك شجاعة الوثاب وبطولة الدؤوب دون تنح ولا تنكب. فلنصغي. يا آية الله تاريخا بدا ألقا، رغم الثمانين لم تعصف به النجد. وجاء يرنو وآلاف الأكف له، أنشودة ردداها الجد والولد. يا شيبة النور هذا الفجر ألهمنا، أن الحياة لمن ضحوا ومن صمدوا. إن حركابك من عزم الفدا شعلا، وأقدم فخيلك لا يدنو لها أحد. هذه جموعك في الميدان رائدة، تعيد صولتها الأولى لنا أحد. يا موكب الحق يا أنشودة طربت لها القلوب ودوى عمرها الأبد. وفيك يكتب هذا الدهر سيرته، وينشر النور في أهداب من شهدوا. ولم تموت لطفو الذكريات رؤى، كان الحسين يغذيها لمن وفدوا. فكبروا لجيوش الله واعتقدوا، أن الإمام بنهج الطف ينفرد. أجل عزيزي المستمع، إنه اقتدار الإمام الذي لم تر مثله عيون العصر الحديث أبدا. وهيهات أن تنكسر شوكته أمام غطرسة الاستكبار وربيبها الشاه المقبور. إنه الاقتدار الحقيقي للخيالي الممتد بالعزم العلوي والحزم الحسيني. وهكذا عزيزي المستمع، ناتية على نهاية هذا التجوال والتطواف الشاعري الذي أزجي لحضرة الإمام الخميني. وحتى حلقة جديدة أخرى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على حبيب قلوب العالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. لنستمع إلى الأنشودة الأولى أيها الأحبة في مدح الله تبارك وتعالى. نستمع إلى هذه الأنشودة ثم نعود إلى حضراتكم.
إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. كلنا قد خلعنا الفقر عنا والغنى، كل من فينا دنا في خشوع وانحنى، كلنا نرجو العطايا هل لنا. إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا.
يا رجائي يا رجائي.
أيها الكرام، يقول ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة عن معنى سبحان الله، يقول: العرب تقول سبحان من كذا، أي ما أبعده، وهذا المعنى العربي يتفق مع المعنى الشرعي لكلمة سبحان الله، حيث إنها تعني تنزيه الله عن النقص أو العجز أو مشابهة المخلوق، فهو جل جلاله عال على خلقه، مرتفع عنهم، ليس كمثله شيء، فلا يشبهه أي من مخلوقاته، ولا يدانيه النقص، وغير ذلك. سبحان الله تجب في حق الله دون غيره، فهو منزه عن أن يكون له ولد، أو أن يكون معه إله غيره، فهو كامل، واحد، أحد، لا شريك معه ولا ند. لذا فإن تسبيح الله هو من أصول العقيدة وتمام التوحيد، فلا يكتمل إيمان العبد ما لم يؤمن بتنزيه الله عن السوء والعيب والنقص. فسبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. إلى الأنشود الثانية في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هايم أنا بحب محمد، طه الشفيع حبيب محمد. هايم أنا بحب محمد، طه الشفيع حبيب محمد. يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد. هايم
هايم أنا بحب محمد، طه الشفيع حبيبي محمد. هايم أنا بحب محمد، طه الشفيع حبيبي محمد. يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد.
طه بعون الله أتانا، ينور قلوبنا ويهدي خطانا.
طه بعون الله أتانا، ينور قلوبنا ويهدي خطانا.
طه بعون الله أتانا، ينور قلوبنا ويهدي خطانا. حبيبنا محمد. هايم
هايم أنا بحب محمد، طه الشفيع حبيبي. هايم هايم أنا بحب محمد، طه الشفيع حبيبي محمد. يا رب صل على محمد، يا رب صل على
فرحة ونور وأمان.
اللي يصلي على العدنان يحس بفرحة ونور وأمان.
اللي يصلي على العدنان يحس بفرحة ونور وأمان.
اللي يصلي على العدنان يحس بفرحة ونور
مكان. صلوا عليه في كل مكان، واهدوا السلام لحبيبنا محمد. هايم
هايم أنا بحب محمد، طه الشفيع حبيبي.
هايم
هايم هايم أنا بحب محمد، طه الشفيع حبيبي محمد. يا رب صل على محمد، يا رب صل.
واشوف ديار واشاهد نور.
قل لي منايا اروح وازور واشوف ديار واشاهد نور.
قل لي منايا اروح وازور واشوف ديار واشاهد نور.
قل لي منايا اروح وازور واشوف ديار واشاهد نور.
ده القلب يفرح ويزيد سرور. ده القلب يفرح ويزيد سرور لما يصلي على محمد. هايم
هايم انا بحب محمد طه الشفيع حبيبي.
هايم
إن من بين الأمراض الصحية التي يعانيها الإنسان وبين الذنوب التي يقترفها شبها قويا في نشأتهما وسوء مغبتهما عليه، فكما تنشأ أغلب الأمراض عن مخالفة الدساتير الصحية التي وضعها الأطباء وقاية وعلاجا للأبدان، كذلك تنشأ الذنوب عن مخالفة القوانين الإلهية والنظم السماوية التي شرعها الله تعالى لإصلاح البشر وإسعادهم. وكما يختص كل مرض بأضرار خاصة وآثار سيئة تنعكس على المريض في صور من المضاعفات المرضية، كذلك الذنوب، فإن لكل نوع منها مغبة سيئة وضررا فادحا وآثارا خطيرة تسبب للإنسان ألوان المآسي والشقاء. ولئن اشتركت الأمراض والذنوب في الإساءة والأذى، فإن الذنوب أشد نكاية وأسوأ أثرا من الأمراض لسهولة معالجة الأجسام وصعوبة مباشرة النفوس. لذلك كانت الذنوب سموما مهلكة وجراثيم فاتكة تعيث في الإنسان فسادا وتعرضه لصنوف الأخطار والمهالك. لننظر إلى القرآن الكريم كيف يعرض صورا رهيبة من غوائل الذنوب وأخطارها الماحقة في آياته الكريمة. قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد أن تتوب علينا وأن ترزقنا توبة نصوحة. يا ربي تقبل توبة. هذا هو عنوان الأنشودة الختامية التي نستمع معا إليها، ونحن نودعكم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربي تقبل توبتنا، يا ربي واغفر زلتنا وتعطف وامح خطيئتنا، فاجب يا ربي دعوتنا وارحمنا يا الله. يا ربي يا متعالي يا عالي من بحالي، يا خالق السماء الله، يا مجيد الأشياء الله، قمرا شمسا وهوى الله. يا ربنا وإلهنا ارفع عنا هذا العنا، يا ذا الجاه فالطيب بنا وارزقنا الراحة والهنا. آمين. الله من كل بلاء هو ينجينا، الله ولدرب الخير هو يهدينا، الله بعلي الطور مذ يأتينا، الله يروينا الكوثر إذ يسقينا. يا رب تقبل توبتنا.